بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل السخاء: ثم السخي في عرف العلماء من لا يمنع ما يجب شرعا ومروءة. إذن هناك دافع للإنفاق من جهة الشرع، وهناك دافع من جهة المروءة، جهة الكرم، جهة الأخلاق، من جهة ما يحمل الإنسان من صفات طيبة، وهو قدر زائد على ما أوجبه الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان عندما يمنع ما أوجب الله عز وجل هذا أخطر من أن يمنع الإنسان ما أوجبته المروءة. هناك إنفاق واجب في الشرع، وهناك إنفاق واجب بالمروءة. والحقيقة أن المروءة تحمد عندما تكون موافقة للشرع ومتممة لمقاصد الشرع. فإذا كان الإنفاق ينطلق من المروءة فقط بخلاف الشرع، كما لو أنفق الإنسان فيما لا يحل، أو قصر في الفرائض في النفقات وجعل ينفق مروءة، أو ترك الزكاة وما شابه ذلك وصار ينفق على الناس في مواضع أخرى، فلا شك أن هذا إنسان مذموم وإن أثني عليه بين الناس، لأن الأصل في ذلك هو الإنفاق الشرعي. الأصل في ذلك هو الإنفاق الشرعي.
من لا يمنع ما يجب شرعا ومروءة، أي طبعا، وضده البخل وهو ما يمنعهما.
ما يمنع ما أوجب الله أو ما أوجبته المروءة.
ومانع الشرع أي موجبه أبخل من مانع المروءة. والسخاوة تفارق الإيثار، وهو اختيار الغير بالبر، بأنه أي الإيثار بذل مع الاحتياج، أي مع غاية الافتقار إليه، والسخاوة مع عدمه فافترقا. وهو أي الإيثار الأفضل.
يعني في عنا سخاء وعندنا إيثار، أيهما أفضل؟ طبعا الإيثار أقوى. لماذا؟ لأنك عندما تؤثر أخاك على نفسك ربما كنت بحاجة، أما السخي والكريم قد يعطي القدر الزائد عن حاجته. يعني هذا إنسان غني أعطى جزءا من ماله، نقول هذا إنسان كريم، لكن الإيثار أن تكون بحاجة إلى شيء ومع ذلك تقدم غيرك على نفسك، تقدم غيرك على نفسك. يعني أنت الآن بحاجة إلى هذا المال ومع ذلك تبذله لغيرك، وهذا الأمر أيها الإخوة غاية في الكرم والسخاء. يعني أن تعطي الفضل من مالك هذا أمر حسن، وأحسن من ذلك أن تعطي أخاك مثل ما تعطي نفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما الدرجة العليا والعظمى فهي أن تقدم حاجة أخيك على نفسك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هما كلمتان: أثر وإيثار. الأثرة أن أقدم نفسي على غيري وإن كان غيري أحوج، أن أقدم نفسي على غيري، وهذا خلق مذموم يأباه شرع الله تبارك وتعالى. وأما الإيثار فهو أن أقدم غيري على نفسي ولو كنت بحاجة إلى هذا الشيء. يعني أنا جائع وغيري جائع، أنا بحاجة إلى الطعام وغيري بحاجة إلى الطعام، ماذا أفعل؟ أترك الطعام له وأبقى أنا جائعا. هذا ماذا نسميه؟ هذا إيثار، وهذا منتهى الكرم أيها الإخوة. ولا شك أن هذه الصفة أثنى عليها ربنا عز وجل في حق الأنصار عندما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا الأمر أيها الإخوة يسهل على الإنسان عندما يفعل ذلك لأجل الله. يعني أنا الآن أن أعطي غيري جزءا من مالي، هذا قد يكون خلقا كريما. أن أعطيه مثل مالي هذا أيضا خلق كريم له دوافع شرعية، لكن أن أقدمه على نفسي هذا غالبا لا يكون إلا من منطلق شرعي، لأن الإنسان لا يبذل المال إلا إذا كان هناك عوض أفضل، إذا كان هناك عوض أفضل. والعوض عند المؤمن دائما أفضل. لماذا؟ لأنه يبتغي ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. تبتغي ثواب الله، مرضاة الله، تبتغي وجه الله، تريد الجنة، تريد رضا الله عز وجل. هذه الغايات العظمى مهما بذلت لأجلها فهو قليل، لأنها أعظم من الدنيا وكل ما فيها. فلو بذل الإنسان المال كله ليحصل الجنة فهو رابح، ولو بذل المال كله وأضعافه ليحصل مرضاة الله فهو رابح، ولو أنه بذل كل ما يخطر على البال من أمور في الدنيا لينال قربا من الله عز وجل لكان بذلك رابحا في واقع الأمر. هذا فوز عظيم أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. أما إذا إنسان أنفق لأجل مكانة وسمعة وثناء وما شابه ذلك، نقول له: والله هذا مال ضائع. يعني أنا الآن أعطيت إنسانا ليمدحني، ما هذا المكسب؟ شو يعني مدح؟ إنسان أثنى علي ببعض كلمات، شو يعني؟ هذا وهم، هذه إخوانا نشوة وهمية. إنسان إخوتي الأكارم يعني أنفق ليصدر في المجالس، هذا وهم. يعني ما هو المكسب الذي أبذل لأجله المال؟ ليه؟ لأصدر في المجالس. طب يا سي دخلت إلى مجلس حطوني بالصدر، شو يعني؟ شو استفدت؟ ولا شيء. هذا نشوة وهمية، هذا فوز وهمي. أما عندما أنفق لأنال مرضاة الله، لأنال الثواب عند الله، لأنال جنة الله، فلا شك أن هذا ربح حقيقي وفوز عظيم.
وهو أي الإيثار الأفضل، أي أفضل من السخاء، فهو من ثلاث خصال يستكمل به الإيمان. والخصلة الثانية أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والثالثة أن يأمن جاره بوائقه.
ما شاء الله، ثلاث صفات في الإيثار. أولا أن هذا دليل كمال الإيمان، لأن الإيثار لا تراه إلا عند المؤمن. ثانيا أنه يعني يقضي حاجة أخيه. ثالثا أنه يأمن جاره بوائقه. والثلاثة ممدوحة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.
وورد في مدح الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم، وتمامه: ولو كان بهم خصاصة، أي شدة حاجة وفاقة أو مجاعة وضرورة إلى ما يؤثرون. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستضافه، فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال عليه السلام: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته.
سبحان الله. يعني بداية كان السراج مضاء، لكن بعد ذلك أطفأت السراج. لماذا؟ حتى يزول النور والضياء عن الغرفة، وحتى يوهم الضيف أنهما يأكلان. هؤلاء الزوجان الكريمان إخواننا أوهما الضيف أنهما يأكلان، وجعل الضيف يأكل وحده لأن الطعام لا يكفي إلا واحدا، فأكل الضيف ولم يأكل الزوجان ولم يأكل الأولاد. طبعا هذه حادثة لم يرها الضيف، من الذي رآها؟ الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عجب منكما من صنيعكما بضيفكما، يعني رضي الله تبارك وتعالى عنكم بما فعلتم. طب هما لماذا يفعلان؟ هل فعلا ذلك لينالا يعني مدحا وثناء وليقدم لهما كتاب شكر؟ لا، لكنهما فعلا ذلك لأجل الله عز وجل. طب عندما فعلا ذلك، هل توقعا أن يعلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. طيب هل توقعا أن تصير قصتهما عبرة تتناقلها الأجيال؟ الجواب لا. هل خطر في بالهما أننا الآن بعد 1400 سنة نقرأ قصتهما ونتعلم منهما؟ نقرأ قصتهما ونتعلم منهما.
فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاه فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا.
الله.
فبعث إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تناول 7 أبيات حتى رجع إلى الأول.
سبحان الله. أخوانا يعني كل منهما يهدي إلى غيره، غيري أحوج وهكذا حتى رجع إلى الأول. هذه صور أيها الإخوة، عندما فعلها أصحابها لم يخطر في بالهم أبدا أن تصير الأمور هكذا. يعني هذا الآن الأول الذي جاءه هذا الرأس من الطعام دفعه إلى جاره لأنه أحوج، ظن أن الأمر ينتهي هنا وأن جاره سيأكل الطعام، لكن جاره دفعه إلى غيره. طيب أيضا جاره ظن أن الأمر ينتهي عند الثالث، لكن الثالث أيضا دفع إلى الرابع وإلى الخامس وإلى السادس وإلى السابع، ثم السابع أرجعه إلى الأول. يعني هذا الأمر ما كان باتفاق بينهم، لكنها صورة عجيبة أيها الإخوة، تدل على أن الصحابة من خلال التربية الإيمانية ضربوا لنا مثلا عاليا وضربوا لنا مثلا عليا في هذا الجانب، فعلوا ذلك لأجل الله تبارك وتعالى.
وعن بعض المتعبدات أنها وقفت على حبان بن بلال وهو جالس مع أصحابه فقالت: هل فيكم من أسأله عن مسألة؟ فأشاروا إلى حبان فقالت: ما السخاء عندكم؟
الله.
قال: العطاء والبذل والإيثار.
يعني السخاء ما هو؟ العطاء والبذل والإيثار، يعني أن تعطي الناس جزءا من مالك وأن تبذل قدرا من ما تملك لأجل الناس، والإيثار أن تقدم الغير على حاجتك. يعني هذا ما نعرفه نحن من السخاء.
قالت: هو السخاء في الدنيا.
الله.
فما السخاء في الدين؟ قال: أن نعبد الله سبحانه متبرعة سخية بها أنفسنا غير مكرهة.
سبحان الله.
قالت: أفتريدون على ذلك أجرا؟
يعني أتريدون على هذا البذل، على هذه الطاعة، على هذه العبادة أجرا عند الله عز وجل؟ يعني أنت الآن لما بتنفق في سبيل الله بتقول أنا بدي الجنة، أنا بدي ثواب، أنا بدي كذا. إذا كنت تفعل ذلك فهذا ليس بكرام وليس بإنفاق وليس بسخاء. لماذا؟ لأنك تنفق قليلا وتأخذ كثيرا. يعني إنسان دفع شوية دراهم أثابه الله بالجنة، وين الكرام؟ أنت ربحان. لكن انظروا أيها الإخوة هذا الكلام، يعني كيف يتفاوت الناس في الفهم. الناس أيها الإخوة متفاوتون في هذه المفاهيم. هلا أنا واحد من الناس بالعكس، إذا إنسان دفع ما بالله يزيك الخير، أثابك الله، أسأل الله أن يعوضك الجنة وأن يخلف عليك وأن يثيبك على ذلك في الدنيا وفي الآخرة في نفسك وأهلك ومالك وولدك، هكذا أدعو له. لكن في الحقيقة أخواننا الكمل من الأولياء كانوا يقولون أن الكون كله لو كان بيدك فأنفقته كله في سبيل الله ولم تطلب عليه عوضا من الله، ورأيت أن الله هو المتفضل عليك لما أعطاك المال، ولما صغر المال في عينيك، ولما جعلك تعظم الله، ولما رزقك الإخلاص فيما أنفقت، ولما نظرت إلى أن كل ذلك بمحض توفيق الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة زكاة المال عندما نتعامل معها على أنها دراهم ودنانير، حقيقة نكون قد قزمنا هذه العبادة. لكن عندما نتعامل معها بفكرها وروحها ومقاصدها وقيمها وآدابها، نسمو بالعبادة بهذه العبادة لتكون من أسمى العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. وهكذا الأصل في الإنفاق في سبيل الله عز وجل.
قالت أفتريدون على ذلك أجرا؟ قال نعم. قالت لما؟ قال لأن الله تعالى وعدنا بالحسنة 10 أمثالها.
سبحانه وتعالى، الله هو الذي أعطانا المال، هذا المال من مين؟ من الله عز وجل. نعم، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله هذه الآية كلها أبواب فضل من الله عز وجل. فهو الذي أعطى المال، وهو الذي أوجب علينا الزكاة وفتح لنا باب النوافل، وهو الذي جعل في قلوبنا حب الإنفاق ونزع من قلوبنا حب المال وجعلنا نخلص لأجل الله. هذه كلها أنواع فضل من الله عز وجل. ثم بعد ذلك الله وعدنا أن يثيبنا بأجر عظيم، وأن يعطينا عوضا عن ما أنفقنا خلفا في الدنيا، وأن يعطينا جزاء عليه يوم القيامة، وأن يوصلنا بفضله إلى مرضاته بكرمه وجوده. إذن الله عز وجل هو المتفضل علينا في كل ذلك، فكيف نطلب على ما أنفقنا عوضا؟ ما هو الإنفاق كله فضل من الله عز وجل.
قالت سبحان الله، إذا أعطيتم واحدة وأخذتم 10 فبأي شيء تسخيتم علي؟
يعني أين السخاء؟ عم تدفع حسنة تأخذ 10، إذا أين الإحسان من قبلك؟ بالعكس، أنت إنسان مستفيد كل الفائدة، عم تدفع درهم الله تبارك وتعالى يعطيك 10 دراهم، إذا أين السخاء؟
قال فما معنى السخاء عندك يرحمك الله؟ قالت السخاء عندي أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير كارهين لعبادته.
اللهم
لا تريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاكم يفعل ما يشاء بكم في أولاكم وأخراكم.
سبحانه وتعالى،
ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم ما فيها أنكم تريدون شيئا بشيء؟ إن هذا في الدنيا لقبيح.
يعني أنا يا رب أنفقت المال بدي كذا، نعم من الدنيا أو الآخرة. قال هذا قبيح، هكذا عند الصالحين، لكن هذا أيها الإخوة نحن الآن نفعله لأننا فقراء إلى الله، لأننا ضعفاء بين يدي الله، لأن حاجاتنا عظيمة ونحن لا غنى لنا عن فضل الله تبارك وتعالى. لكن مع ذلك إذا طلبنا من الله فضله فلا نطلب ذلك على سبيل الاستحقاق، يا رب من حقنا أن تعطينا كذا وكذا، لا، وإنما من فضلك يا رب. فإذا طلبنا من الله يعني ثوابا فبفضله، وإن طلبنا منه عوضا فبكرمه، وإن طلبنا منه أشياء كثيرة فهذا من خيره الذي لا غنى لنا عنه.
فقال المحاسبي: السخاوة في الدين أن تسخو نفسك في محبة ربك، ويسخو قلبك ببذل مهجتك وإهراق دمك عن سماحة دون كراهة ابتغاء لوجهه، غير مريد بذلك عوضا وغرضا عاجلا ولا آجلا، وإن كنت غير مستغن عن الثواب، لأن مولاك يختار لك ما لا يحسن أن تختار لنفسك في دنياك وآخرتك. وفيه تلميح إلى قوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والتبذير أي السخاوة تفارق التبذير، بأنه حيث يجب الإمساك أي المنع من بذله لكونه إسرافا أو في غير محله اللائق به.
سبحان الله يا أخواننا، الإنفاق صورة لها يعني أحوال، قد يكون الإنفاق حسنا وقد يكون قبيحا. إذا أنفق الإنسان المال في حاجته الشخصية فنقول له هذا عدل، أنفقت من مالك في حاجتك التي أذن الله بها، كسبت حلالا وأنفقت حلالا، لا حرج عليك. والنوع الآخر أن تكسب المال حلالا وأن تنفقه في طاعة الله عز وجل، فتكون يعني قد كسبت المال حلالا وأنفقته فيما ينفعك في دينك وآخرتك. لكن الشيء المذموم أن يكسب الإنسان المال وأن ينفقه فيما حرم الله عز وجل، وأن ينفقه فيما حرم الله عز وجل. وشيء إخواننا قاعدة لا ننساها، أن الإنفاق في الشر والإنفاق في الخير لا يجتمعان. فالإنسان المبذر للمال الذي ينفق في الحرام من الصعب عليه أن ينفق في طاعة الله. سبحان الله، يعني بعض الناس قد يسهر في مكان وينفق لأجل شيء من متاع نفسه أموالا كثيرة جدا، ثم بعد ذلك لو طلب منه مبلغ بسيط لليتامى ما بينفق، وإذا أنفق ربما أنفق شيئا قليلا. بينما نجد بعض الصالحين أيها الإخوة تراه ربما يحاسب على نفسه بالإنفاق، يعني هذا الأمر لماذا وهذا لماذا، فإذا جاء الإنفاق في سبيل الله وجدته ينفق بلا حساب. هذا شيء ملاحظ إخواننا، يعني هناك بعض أهل الكرم من الأغنياء تراه دائما يفتش على التبذير، لا يسمح بالإسراف في بيته، لا يسمح بهدر المال، لا يسمح بكذا، لكن إذا جاء الإنفاق في سبيل الله وجدته ينفق بلا حساب، نقول له هذا هو الشيء العظيم عند الله تبارك وتعالى. لذلك الكريم هو الذي ينفق المال في وجوه الخير والإحسان، أما الذي ينفق المال في وجوه الشر والمعصية فهذا ليس بكريم ولكنه مبذر. والله تبارك وتعالى نهانا عن التبذير وحذرنا منه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
وهو حرام لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ورد: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أولياءهم.
يعني إذا أنفقنا المال في المباحات بلا فائدة فهذا إسراف مذموم، وإذا أنفقناه في الحرام فهذا أشد، هذا تبذير. يعني أن تنفق في المباح بلا فائدة هذا مذموم، فكيف إذا أنفقت المال في الحرام؟ أنفقته في الحرام. وكذلك الإنسان أيها الإخوة الذي يغرق في تحصيل المباحات، والذي يعني دائما يسعى إلى الوصول إلى جميع المشتهيات، كلما اشتهى شيئا بحث عنه، طعام يريد أن يأكله، شراب يريد أن يشربه، لباس يريد أن يلبسه، شيء من المتاع بده يشتري هذا ويشتري هذا، هو في إنفاق دائم حسب الصورة بالمباحات. لكن الإنسان عندما يشغل نفسه بذلك لا شك أن هذا هبوط عن الكمال، لأن الحاجات في الدنيا أخواننا هذا شيء لا ينتهي، خصوصا في زماننا كل يوم في شيء جديد. يعني إن كان في ميدان الطعام والشراب واللباس والسيارات والجوالات والكهربائيات والتقنيات، كل يوم في شيء جديد كل يوم، ولا يستطيع أحد منا مهما كان غنيا أن يساير التطور الذي يحصل. لكن في شيء أنا بحاجة إليه وفي شيء مالي بحاجة إليه. يعني إنسان الآن معه جوال شغال مع أحلى، نعم وضعه كله جيد، عم يقضي الخدمات كاملة، وأنا الآن مالي بحاجة إلى هذه الزيادات. لكن هو الآن ماذا يفعل بعض الناس؟ يقول لا، ذاكرته أوسع، كاميرته أفضل، ومدري إيش، خدمات إضافية كمالية. هذه الأشياء أيها الإخوة كل يوم في شيء جديد. يعني أحدث جوال تشتريه اليوم بعد كم يوم شو بيصير؟ موديله قديم بعد كم يوم مباشرة. لذلك أيها الإخوة الذي يقع في براثن هذه العادة السيئة والله يستهلك فكريا، ويستهلك في مشاعره وأحاسيسه، يستهلك في ماله، يستهلك في سلوكه. لماذا؟ دائما يسعى إلى الأفضل، دائما يسعى إلى الأفضل، وهذا ما يقع به بعض شبابنا ونسائنا ورجالنا. يعني أديش شيء مؤسف يا أخواننا أن تجد إنسان بيتدين مشان يحسن جواله، والله شيء عجيب. أديش أخوان الآن سمعنا عن أناس عليهم دين اشتروا بالتقسيط، نعم جوال أفضل مع أنه جواله جيد ما بغشي لا إشكال فيه، بس طلع أحدث منه. هذه العادة السيئة أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أنها عادة سيئة جدا، لا يحق لنا أن نتعامل معها، لا رجال ولا نساء ولا أبناء، بل يجب أن نعلم أن من الواجب التحرر من هذه العادة السيئة التي تحكم أكثرنا، أكثرنا واقع بهذا الأمر. نحن أيها الإخوة نشتري الشيء لحاجتنا إليه ليحقق لنا حاجة. لو أنك اشتريت شيئا غالي الثمن لكنك بحاجة إليه ما في مشكلة، لكن عندما تشتري شيئا بأثمان زائدة وتكلف نفسك شيئا فوق طاقتك لتحصل شيئا من الكماليات فهذا أمر مذموم. عندما يعتاد الشاب أو الرجل أن يركب على نفسه الديون لأجل كماليات لا يحتاجها هذا عيب في شخصيتنا أيها الإخوة، عيب في أخلاقنا. أنا بجعل نفسي أسير الدين لأجل كماليات، لأجل قضايا يستغنى عنها، إن كان في ميدان الطعام أو الشراب، إن والله ديني جاي على بالي أكل كذا، ديني جاي على بالي ألبس كذا، ديني جاي على بالي روح نزهة كذا. لا ينبغي للعاقل أيها الإخوة أن يسير مع نفسه بهذا الأمر. طيب لماذا يفعل الإنسان ذلك؟ لأنه اعتاد أنه كلما اشتهى اشترى، كل ما اشتهى شيئا اشتراه. لذلك هذه عادة سيئة. يعني أنت الآن لو خرجت من المسجد إلى البيت أديش بتلاقي محلات عارضة أشياء جميلة وطيبة وتشتهيها نفسك كثير جدا، الطعام الشراب اللباس إنعام الحاجيات، أشياء كثيرة كلها تشتهيها أنت، كل شيء اشتهيت تشتري؟ الجواب لا، وإنما أنا معي شيء من المال القليل. مهما كنت غنيا فمالك قليل. طيب أنت المال الذي معك محدود، والحاجات التي تشتهيها نفسك غير محدودة، إذا ماذا تفعل؟ أنت تقدم ما هو الأهم، أنت تقدم ما هو الأهم. لو خرج إنسان يعني من البيت ومعه مال وهو بحاجة إلى دواء أو بحاجة إلى طعام طيب، ماذا يشتري؟ الدواء. طب لو اشترى الطعام الذي يشتهيه وترك الدواء، نقول له أنت لست بعاقل، الدواء أهم. لذلك إخواننا المال يمتحن فيه الإنسان إلى ماذا تنفقه، إلى ماذا أن تصرفه، وفي ماذا تبذله، وفي ماذا تنفقه. هنا تظهر شخصية الإنسان، أنت ماذا تقدم، ما هو الأهم عندك، تبذل المال له. لذلك أيها الإخوة، عندما يكون معك مال انظر إلى هذا المال وقل هذا المال محدود، أنا يجب علي أن أنفقه فيما هو الأهم والأفضل عندي. بعض الصالحين نظر فرأى الآخرة أفضل من الدنيا، فبذل كل ماله في سبيل الله وادخره لآخرته ورضي من الدنيا بالقليل. هذا الأمر أيها الإخوة فعله بعض الصالحين. طيب بعض الناس جاءه المال فجعل ينفقه في ملذات وشهوات في حلال وحرام، ولم يفكر بآخرته أبدا، ومع الأيام هذا مات وهذا مات. طيب من الذي ربح ومن الذي خسر؟ عندما مات الفريقان من الذي فاز ومن الذي ندم؟ هنا يجب أن نفكر أيها الإخوة، الذي بذل المال للدنيا ونسي الآخرة فرح قليلا وسيندم كثيرا، والذي ادخر المال للآخرة تألم قليلا في الدنيا وسيفرح كثيرا عند الله بإذن الله. لذلك أيها الإخوة هذه الموازين يجب أن نضعها نصب أعيننا في تعاملنا مع المال.
وكان الشيطان لربه كفورا أي جحودا نفورا، والمعنى لا تنفق مالك في المعصية. قال مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا.
السلام، لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير. لو إنسان عنده مال الدنيا وبذلها في سبيل الله هل نقول له هذا إسراف؟ لا، لأنه بذل قليلا وسيأخذ كثيرا، إذن هذا ليس بمسرف. ولو أن الإنسان أنفق قليلا من المال في معصية الله لكان مبذرا، لكان مبذرا.
ولو أنفق بدانق في الباطل كان تبذيرا.
دانق، شو الدانق؟ يعني سدس الدرهم.
ولذا قيل لا سرف في خير ولا خير في سرف. وقال شعبة كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة فأتى على جدار بني بجص وآجر فقال هذا التبذير.
سبحان الله.
لكن البخل أفحش من التبذير، لأن البخل مطلقا يذم بخلاف زيادة الكرم. والتسقية،
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.